من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل الحديث عن الجانب الزراعي وضرورة الاهتمام بهذا الجانب. طبعا السيد حسين رضو الله عليه من خلال تحركه القرآني هو ركز على هذه المسألة بشكل كبير، على ضرورة أن يحصل الناس على الاكتفاء الذاتي، وكان يهتم رضو الله عليه أن يحث الناس على الزراعة، وعلى ألا يكون كل ما يزرعونه هو شجرة القات، بل على الجميع أن يتجهوا إلى الاهتمام بالجانب الزراعي. وكان يستغرب حتى من ثقافة الناس، من توجهات الناس، أنهم أصبحوا لا يتجهون إلى هذا الجانب بشكل كبير، واكتفوا بمسألة الاستيراد من الخارج. فكان يقول في محاضراته دائما، أو يتحدث عن أهمية هذا الموضوع، ومما ورد عنه في مكارم الأخلاق الدرس الثاني قوله رضوان الله عليه: من العجيب أن توجهنا الآن أصبح إلى أنه ماذا يمكن أن يبنى في مجال توفير خدمات كهرباء وصحة ومدارس، ولا نقول لأنفسنا لماذا نحن نرى قوتنا كله ليس من بلدنا، لماذا لا تهتم الدولة بأن تزرع تلك الأراضي الواسعة، أن تهتم بالجانب الزراعي ليتوفر لنا القوت الضروري من بلدنا. لا نتساءل، بل الكل مرتاحون بأن القمح متوفر في الأسواق، ويأتي من أستراليا ويأتي من بلدان أخرى، وكأن المشاريع التي تهمنا هي تلك المشاريع. طبعا هذه المشاريع هي مهمة، المدارس والكهرباء وغيرها، لكن الأهم من كل ذلك هو القوت الضروري، لأنه بالإمكان ما يتعلق بالكهرباء الاستغناء عنها، ليست من الأشياء التي تتوقف عليها حياتنا وعزتنا وكرامتنا. كذلك ما يتعلق بالمدارس، يمكن أن يدرس الناس ولو تحت الأشجار، لكن بالنسبة للقمح هذا قضية ضرورية. ويقول أيضا: اتضح جليا أن الأمة لا تستطيع أن تدافع عن دينها، ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها، وهي ما تزال فاقدة لقوتها الضروري الذي الزراعة أساسه وليس الاستيراد، أصبح شرطا، أصبح أساسا، أصبح ضروريا الاهتمام بجانب الزراعة في مجال نصر الإسلام أشد من حاجة المصلي إلى الماء ليتوضأ به. هل تصح الصلاة بدون طهارة؟ إذا لم يجد الماء يمكن أن يتيمم فيصلي. إذا كانت الصلاة لابد لها من طهور بالماء أو بالتراب، فلا بد للإسلام ولهذه الأمة التي تهدد كل يوم، الآن تهدد، وتهدد من قبل من؟ تهدد من قبل من قوتها من تحت أقدامهم، من فتاة موائدهم. لا بد لها من الاهتمام بجانب الزراعة، لا بد أن تحصل على الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بحاجياتها الضرورية. هذا ما قاله السيد حسين رضي الله عليه في مكارم الأخلاق الدرس الثاني. أيضا يقول السيد عبد الملك حفظه الله: يجب أن يعي الشعب الأولويات داخل احتياجاته الأساسية. صحيح الشعب يحتاج مستوصفات، يحتاج إلى الصحة، يحتاج إلى المدارس، يحتاج إلى الكهرباء، هذه كلها تمثل احتياجات، لكن قبل كل هذه الاحتياجات الخبز، القمح، أن يتوفر له القوت الضروري القمح، وأن يكون هناك اهتمام بالزراعة، وأن يفرض على الحكومة الاهتمام بالزراعة، وأن تزرع تلك المساحات الشاسعة جدا المناسبة للزراعة القمح والمهيئة في الجوف، في مارب، في حضرموت، في سهول، تهامة. فمسألة الاهتمام بهذا الجانب كما قلنا لكم سابقا السيد حسين رضي الله عليه كان يهتم به كثيرا، وكان يحث بشكل كبير على الزراعة وأهمية الزراعة، وأن يتجه الناس إلى هذا الجانب. مما قاله أيضا وهو يتحدث عن أهمية أن يتجه الناس هذا التوجه، قال: الناس الآن مثلا في هذه البلدان في الأرياف، في معظم أرياف اليمن، يعيشون على الغاز وبشكل كبير. لو نسألهم ما هو البديل الذي أنتم تتصورون بأنه يمكن أن يكون بديلا فيما لو أصبحت هذه الشجرة لا قيمة لإنتاجها، مثلا تقفل السعودية فلا يستقبل الغاز، فيبقى متراكما، فتضطرون إلى قلع هذه الأشجار عندما يصبح لا قيمة لمحصولها. ما هو البديل في أذهانكم؟ هل هناك بديل؟ نحن نقول في بعض الأحيان إن الناس يحاولون أن يفكروا في بديل، إذا أمكن يجربوا في هذه المناطق إذا كان بالإمكان زراعة بعض أنواع الأشجار الأخرى التي يمكن أن تكون بديلة عن الغاز. ربما مع تغير الظروف والمناخ من عام إلى عام قد يتحول المناخ في هذه المناطق إلى مناخ بارد جدا، قد لا يصلح للغاز. ربما السعودية يتغير وضعها الاقتصادي فتصبح هذه الشجرة لا قيمة لها، لأن المعلوم هو أن ما جعل للغاز قيمة كبيرة هو أنه يصدر إلى السعودية، أليس كذلك؟ وبالتالي سيد حسين رضي الله عليه يحث الناس إلى أنه ربما يتغير المناخ، ربما يحصل الاقتصاد السعودي يتغير، لأن شجرة الغاز أين تصدر؟ لا تصدر إلا إلى السعودية فقط. هنا يتحدث بأن الناس لابد أن يتجهوا إلى الجانب الزراعي، وتحدث عن شجرة الغاز بأنها نعمة مؤقتة، وأن الناس لابد أن يتجهوا إلى أن يهتموا بزراعة القمح الذي يمثل القوت الضروري. تحدث عن هذا كثيرا في الدرس الخامس من معرفة الله. مما قاله أيضا: أصبحت حاجتنا إلى الغذاء أشد من حاجة المسلمين إلى السلاح. هل تفهمون هذا؟ حاجتنا إلى الغذاء أشد من حاجتنا إلى السلاح في ميدان وقفتنا ضد أعداء الله. الغذاء القوت الضروري، لا تستطيع أن تقف على قدميك وتصرخ في وجه أعدائك وأنت لا تملك قوتك، وإنما قوتك كله من عندهم. ولكن نحن نقول إن اتخاذ المواقف هو في الوقت نفسه من مقدمات العودة إلى الله سبحانه وتعالى، أو بداية العودة إلى الله، لنعود إلى أنفسنا فنراه سبحانه وتعالى يطلب منا ويأمرنا بأن نكون أنصارا لدينه، وأن نعتصم جميعا بحبله، وأن نكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تدعو إلى الخير، تقوم بهذه المهمة في الناس جميعا. فأملنا كبير في الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلينا بركات السماء والأرض، فيستطيع الناس أن يعودوا إلى زراعة الحبوب وزراعة مختلف الأصناف من الثمار التي هم بحاجة ماسة إليها. نقول للناس لابد من عودة إلى الله. وحتى لو قلنا أن الحكومة نفسها تعمل شيئا، ماذا يمكن أن تعمل؟ أن تعمل مضخات، الماء في الأرض مشرف على الانتهاء، تعمل سدودا، السدود تحتاج إلى أمطار، ثم إذا جاء سد يكون الناس بحاجة إلى اغترافه لبيوتهم ومواشيهم بالدرجة التي لا يكادون يوفرون إلا القليل للزراعة. ثم في هذه الجبال الشاهقة أين موقع السدود الكبيرة التي يمكن أن تكون سدودا كبيرة تكفي لسقي المزارع وحاجات البيوت والمواشي. لا مجال إلا العودة إلى الله سبحانه وتعالى. فنشكر الله على النعمة الموجودة، وتحدث طبعا عن الغاز أنه نعمة مؤقتة نشكر الله عليها، لكن ونتجه إلى زراعة القمح بعد العودة إلى الله سبحانه وتعالى. نبتعد أيضا عن الأيمان الفاجرة، عن الكذب، عن الغش، عن الخيانة. لا يلهن العمل في التجارة في هذه الشجرة وفي غيرها عن ذكر الله سبحانه وتعالى، عن أن تؤدي بنا إلى التقصير في طاعة هذه نعمة سنحولها إلى كفر. هذا ما ورد في معرفة الله الدرس الخامس. السيد حسين رضي الله عليه ويؤكد على ضرورة العودة إلى الله، ثم الرؤية الحكيمة. الرؤية الحكيمة من قبل السلطة فيما يتعلق بالجانب الزراعي، أيضا العودة إلى الله سبحانه وتعالى. وأملنا أيضا كبير أن اتخاذ المواقف هو كما قال بداية العودة إلى الله سبحانه وتعالى. نحن الآن عندما نتحرك للجهاد في سبيل الله ومواجهة الطواغيت والظالمين، نحن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العودة إلى الله لا تعني أن نذهب لنصلي صلاة الاستسقاء فقط. العودة إلى الله تعني العمل بكتابه، أن نتحرك على أساس القرآن الكريم، أن نواجه الطواغيت، أن نواجه أعداء الله، أن نعلي كلمة الله، وأن نرفع علم الجهاد في سبيل الله. هذا هو العودة الصحيحة إلى الله. ولذلك نحن نأمل إن شاء الله ونحن في مواجهة مع أعداء الله، نأمل أن تعود البركات إن شاء الله، وأن يعيش الناس البركات الإلهية ومظاهر البركات الإلهية، ونحن قد عدنا إلى الله عودة عملية. يبقى أن يتحرك الناس، تحرك الناس للجهاد في سبيل الله، ونحن في مواجهة الظالمين والطواغيت يتحرك الجميع في هذا الجانب. بل أن الناس عندما يتحركون بنية الحصول على الاكتفاء الذاتي وأن نقف على أقدامنا في مواجهة أعداء الله، سيكون هذا العمل هو من أعظم العبادات، سيكون جهادا في سبيل الله. يعني الفلاح عندما ينطلق ليزرع وهو يوطن نفسه أو ينوي في داخله أننا عندما نتحرك لنزرع هو أن نحصل على قوتنا الضروري لنستطيع أن نقف على أقدامنا لنواجه أعداء الله، بالتأكيد عمله هذا من الجهاد في سبيل الله، من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظوا تتحول المسألة إلى عبادة، بدل ما الإنسان يذهب ليزرع ليوفر حاجاته الضرورية، لا، وقد تبنينا هذا المشروع القرآني، ستصبح المسألة أكثر من هذا، ستتحول المسألة إلى جهاد في سبيل الله. فمهم أن يتحرك الجميع. في المقدمة وزارة الزراعة، أصحاب الخبرات، ونعود إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا الاهتمام بالسدود، الاهتمام بالخزانات، الاهتمام كيف نستغل المياه. عندما تأتي الأمطار يستغل الناس المياه، لا أن تترك هذه المياه لتذهب إلى البحر. عندما نعود إلى القرآن الكريم نجد بأن الله سبحانه وتعالى يذكرنا بنعمة الزرع وبالشكر له على هذه النعمة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون. هذه الأموال التي تحرثونها، هذه الأموال التي تجنون منها مختلف الثمار فتحصلون من ورائها على أموال كثيرة، هذه الأرض التي تحرثونها وهذا الزرع الذي ينبت بعد حرثكم، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أليس هذا سؤالا؟ أقول لك تذكر النعم العظيمة عليك، تذكر، إذا أنت لم تتذكر فسنذكرك نحن. فيأتي على هذا النحو من الاستفهام: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كيف سيكون جواب كل واحد منا؟ الله هو الزارع. إذن هذه واحدة. الزراعة تشمل الأصناف التي بين أيدي الناس، سواء زراعة الزرع أو أي زراعة، زراعة الغاز، زراعة البن، زراعة الفواكه، زراعة الحبوب، تسمى كلها زراعة. بعد أن تعترف أنت بأن الله هو الذي هو الزارع، الله هو الذي خلق هذه الأرض التي تحرثها، والذي خلق لك هذه الآلة التي تحرث عليها، أو هذا الحيوان الذي تحرث عليه، هو الذي خلق لك تلك الأيدي التي تقبض بها المحراث أو تقبض بها عجلة القيادة في الحراثة، والأعين التي تبصر بها ليست من الله؟ هل يستطيع الأعمى أن يحرث؟ لا يستطيع. لو تعطيه أرضا واسعة جدا وتقول له هذه لك وتحرث أنت، لا يستطيع أن يحرثها. أرضية كبيرة تعطيه، أرضية صالحة للزراعة، وتقول له لكن نريد أن تكون أنت الذي تحرثها، أنت بيدك، حتى لو كان صحيح الجسم لكن فاقد البصر، هل يستطيع؟ ثم هذه التربة التي تحرث فيها، هل هي سواء هي والرماد أو الدقيق أو أي شيء آخر؟ من الذي أودع فيها هذه الخاصية، جعلها قابلة للإنبات؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ لاحظ مساحة الأسئلة كثيرة داخل هذه الآية. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ داخلها أسئلة كثيرة جدا، بدءا من الأرض وانتهاء بالثمرة التي تجنيها، داخلها أسئلة كثيرة. فإذا كنت معترفا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي زرع والذي أنبت، إن الله فالق الحب والنوى، أنت فقدت تلقي الحبة في باطن التربة، من الذي يفلق الحب والنوى؟ هو الله، إن الله فالق الحب والنوى، إذن فهو الزارع أليس كذلك؟ فإذا كنت معترفا بأن هذه الأرض منه، والقوة التي أنت عليها أتمكن بها من الزراعة من الحراثة هي منه، وهذا الزرع هو الذي فلق حبه ونواه، هو الذي أنبت هذه الأشجار التي نجني منها الأموال الكثيرة، فما هو الموقف الصحيح بالنسبة لي منه تعالى أمام ما أعطاني؟ ما هو الموقف الصحيح؟ هل أرضى لنفسي أن أكون ممن قال الله عنهم إن الإنسان لظلوم كفار؟ أخرج من طرف السوق، من طرف المزرعة، من بعد ما بعت أي محصول زراعي بكمية كبيرة من المال، ثم أخرج وأنا محمل بما جنيته من تلك الأشجار التي زرعها الله سبحانه وتعالى، وأنا مدبر عن الله، ظلوم كفار. هل هذه من الناحية الإنسانية تليق بالإنسان؟ هل يليق بك أن تولي بوجهك عن الله وتصم آذانك عن الله وتعرض عن الله فتكون ظلوما كفارا؟ هل ترضى؟ هل هذا هو ما يمليه عليك ضميرك؟ أليس هذا من الجفاء؟ أليس هذا من السوء؟ أليس هذا من الحماقة؟ أليس هذا من الكفر؟ أم أن الذي ينبغي لك بعد أن تكون قد أجبت الإجابة الصحيحة على قوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فقلت بل أنت يا الله أنت الزارع، فانطلقت أنت لتقدر نعمته العظيمة عليك وتعترف بإحسانه الكبير إليك، فيخشع قلبك ويمتلئ قلبك حبا له سبحانه وتعالى، وتشعر كم أنت مدين له بإحسانه العظيم إليك، فتكون نفسك منكسرة أمام الله سبحانه وتعالى، منشدة نحوه انشدادا عاطفيا، وانشداد من يشعر بعظم وقع الإحسان عليه. أي الموقفين هو الأليق بالإنسان من هذين؟ أليس هو الموقف الثاني؟ لأننا إذا وقفنا الموقف الأول، موقف الظلوم الكفار، بعد أن كنا قد شهدنا على أنفسنا وأقررنا في إجابتنا على هذا التساؤل الإلهي، فقلنا بل أنت يا الله أنت الزراع، أليست هذه جريمة كبيرة؟ أعترف وأشهد وأقر بأنك أنت الزارع ثم أتعامل معك معاملة الظلوم الكفار، أليست هذه جريمة كبيرة؟ جريمة كبيرة فعلا. إذن الله سبحانه وتعالى يذكرنا فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، تتعجبون من سوء حاله، كيف أصبحت مزرعتي هذه بعد أن كانت خضراء ومنظرها جميلا أصبحت هكذا منظرا موحشا، أصبحت حطاما. إذن نحن بحاجة إلى أن نتذكر هذه النعمة العظيمة، نعمة الزراعة، وأن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وأن نؤدي ما أوجب الله علينا. بعد أن ينعم علينا أن نعود إلى الله، أن نخرج الزكاة، أن ننفق منها، أن نتصدق منها، وأن نتحرك باعتبار أن المسألة هي جهاد في سبيل الله. فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الشاكرين لنعمه، وأن نكون ممن ينطلق استجابة له في القيام بواجباتنا ومسؤولياتنا، والتي من ضمنها الاهتمام بالجانب الزراعي. صلى أن يعين بلدنا وشعبنا للحصول على الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن أعدائنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.